والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المستغربين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام في تقسيم الواجب إلى التقسيم الخامس، وهو تقسيمه إلى العين والكفائي. الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو في قيد زائد، أن الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإلا كلاهما يشتركان في شيء واحد، وهو أن الخطاب موجه للجميع. يعني مو تقول الخطاب في الكفائي ما موجه للجميع المكلفين، لا، موجه للجميع. الجميع يجب عليه دفن الميت، مثل ما أن الصلاة الجميع يجب عليه الصلاة الواجب العيني. فإذا الجهة المشتركة بين الواجب العيني والكفائي أن في كليهما الخطاب موجه إلى جميع المكلفين. الفارق وين؟ الفارق في الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بينما الواجب العيني إذا قام به الغير لا يسقط عن نفس المكلف. واضح هذه النكتة مهمة جدا. لما أقول الواجب العيني والواجب الكفائي، الخطاب الشرعي موجه لجميع المكلفين. هذا فلو جيت أنا وقلت يجب على مثلا مدرسة من المدارس، قالت يجب على جميع الطلبة دراسة العروة، تفهم من أنت العيني لو الكفائي؟ بس قالت يجب دراسة هالكتاب وسكت، تفهم منه عيني لو كفائي؟
لا، يجب الآن عيني دراسة هذا الكتاب.
ليش ما تفهم منه الكفائي؟ لأن هم الكفائي الخطاب موجه إلى الجميع. هذه النكتة هني، أقول الخطاب في العين والكفائي موجه إلى جميع المكلفين. هني نستفيد عدم الكفائي، نستفيد العينية من وين؟ من الإطلاق. لأن أنت ما قيت، ما قلت إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سكت. هذا القيد ما ذكرته، فلما ما ذكرته فهمنا إحنا الوجوب العيني. واضح هذا؟
بس الذي تبادر مباشرة وجوب العيني،
يعني. إيه، هو صحيح وجوب عيني، بس أقول قد واحد يشكل عليك. نعم. أنت من وين استفدت أنه عيني؟ ليش مو كفائي؟ لأن هم الكفاءة الخطاب موجه للجميع. الكلام في وين الفاصل؟ الفاصل في القيد الزائد، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. تقول له أنت ما قيت، فما أنك ما قيت ما فهمنا الكفائي، فهمنا العيني، وهذا مستفاد من الإطلاق.
والأصل في الواجب هو العيني؟
طبعا الأصل في الواجب العيني. ليش؟ لعدم القيدية، ماكو قيد. من هلا في قيد زائد؟ هو الواجب الكفائي، صح لا لا؟ فلما أحسنت هذا الجواب آخر، لما يجي الآن يقول أنت شلون استفدت العيني ما استفدت الكفائي؟ تقول الأصل هو العيني. ليش الأصل هو العيني؟ لأن العيني ما في قيد زائد، بينما الكفائي في قيد زائد. حتى أنا أفهم القيد الزائد لازم تذكره، فيما أنك أنت ما ذكرته راح أرجع إلى الأصل. أنا ليش أبين هالنقطة؟ حتى لما تجوا مثلا إلى باب الحادي عشر، وطبعا ما له علاقة بالموضوع، بس أنا أحب شوية أوسع المطلب. لما يجي العلامة الحلي ويقول يجب على عامة المكلفين معرفة أصول الدين، هذا الوجوب شنو؟ هذا هناك تبحثه، وجوب عيني لو وجوب كفائي؟ إجا الشارح قال الوجوب عيني. ليش الوجوب عيني؟ قال لأنه قال عامة المكلفين، جاب عامة تدل على العموم، قال المكلفين، المكلفين جمع محلى بالالف واللام، هذا يفيد العموم. هذا ما استفدنا احنا الوجوب العيني من العموم، لان هم الوجوب الكفائي تقدر تقول يجب على عامة المكلفين معرفة أصول الدين ونفهم الكفائي بعد. كلام مو من العموم، مو من العامة، مو من المكلفين، وإنما من الإطلاق. احنا فرقنا سابقا شيخ باقر كان تذكر في الأصول اللفظية بين الإطلاق وبين العموم. العموم يستفاد من الأدوات، بينما الإطلاق يستفاد من كلام المتكلم إذا كان في مقام بيان ولم يقيد، نفهم من الإطلاق. واضحة هذه الفكرة؟ ما وضحت، شعرت تتضح في المطالب الآتية. قال: الواجب العيني هو ما تعلق فيه الأمر بكل مكلف، حتى الكفائي بعد يتعلق الأمر بكل مكلف، ولا يسقط عنه عن المكلف بفعل الغير كالفرائض اليومية. وأما الواجب الكفائي هم بعد هو ما تعلق فيه الأمر بعامة المكلفين، الخطاب موجه للجميع، لكن على نحو وجهة لو قام به بعضهم سقط عن الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه. الواجب التعيين والتخيير، التعيين له عدد أو التعيين ليس له عدد، يتعين عليك أن تأتي بهذا الواجب ما إلى بديل، بينما التخييري له بديل له عوض. الواجب التعيين هو ما لا يكون له عذر كالفرائض اليومية، بينما الواجب التخييري هو ما يكون له عذر كخصال كفارة الإطعام، خصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان، حيث أن المكلف مخير بين أمور ثلاثة: إما صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين يدفع له 50,000 عراقي، وهذا يدفع 60 مسكين، أو عتق رقبة. التوصلي والتعبدي الذي يتحقق من دون نية قربة يسموه توصلي، والذي يحتاج إلى نية القربة يسموه تعبدي. مثلا ثوب نجس أريد أطهره، لازم نية القربة؟ مو لازم، وقع في النهر وقع في الماء خلاص اطهر. وهو ما يتحقق امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به بأي نحو اتفق، من دون حاجة إلى قصد القربة، كدفن الميت وتطهير المسجد وأداء الدين ورد السلام. بينما الواجب التعبدي وهو الذي لا يتحقق امتثاله بمجرد الاتيان بالمأمور به، بل لا بد من الاتيان به متقربا إلى الله سبحانه كالصلاة والصوم والحج. أظن العبارة واضحة يعني، فلذلك أنا ما قاعد أوقف عليها. إنزين قصد القربة شلون يتحقق؟ هذا بعد توضيح الواضحات مثل ما تقول من أشكال، وهي بعد إرادة تفعل بالقلب مثل ما يقول المحقق الحل في الشراية، هي بعد نية. واحد شايل فوطة على كتفه يعني وشو يعني، رايح يتصور رايح يتوضى، هذه النية بعد شلون تصير. على كل حال، ثم أن قصد القربة يحصل بأحد أمور ثلاثة: الإتيان بقصد امتثال أمره. أنت ليش جاي تصلي؟ قال لأما الله أمرني، يقول هذه يسموها نية قربة. الاتيان لله تبارك وتعالى، يقول انا اصلي هذا مو لان امرني وانما لله سبحانه وتعالى، هم هذه يقولك نية قربة. يعني سواء انت كنت قاصد الامر لو ما كنت قاصد الامر، مع صرف النظر عن الاخر، كان لله مو للشيطان مو للناس مو للاهواء، لله، عمل الله في لله هالشكل.
عندك الاخر ولا الامر؟
الآخر، عندك الأمر، عندك الأصح، بغض النظر عن الأمر، الأمر لو الأمر، الأمر، الأمر. الإتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالى، لأن الله يحب هالفعل، وبالنتيجة كلها هذه قربة. أنا جبت العمل سواء كان لله أو لأمر الله أو لأن الله يحب هالشيء هذا، هذا كله قرب. أنت قاعد تتقرب دون سائر الدواعي النفسية. هذا المطلب الذي ذكرته شيخنا الأصل شنو؟ ثم إنه إذا شك في كون واجب توصليا أم تعبديا، نفسيا أم غيريا، عينيا أم كفائيا، تعيينيا أم تخييريا، أنت راح ترجع إلى الأصل. الأصل شنو؟ إلا ما في قيد زائد. مثلا الآن التعبدي والتوصلي، شنو اللي عنده قيد زائد؟ تعبدي لازم فيه قربة، توصل مو لازم قربة، يتحقق من دون قربة، هذا يتحقق مع قربة، فصار فيه قيد زائد. فإذا أنا شكيت هذا الفعل توصلي أو تعبدي، أرجع إلى التوصل. دائما الأصالة كما قلنا يرجع إليها في ظرف الشك. ما تسمع يقول أصالة الطهارة، أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، زين، أصالة الحس. مثلا في علم الرجال إذا كان إنسان ما أدري ينقل عن حس دو عن حدس، هو ينقل عن حس شافه بحواسه، لو ينقل عن حس عن اجتهاد يقول أصل الحس. رابع يرجع دائما الأصالة في ظرف الشك. ما أدري هذا عين لو كفائي، أي هو اللي في قيد زائد؟ الكفائي، فأرجع إلى الأصل. فلا يثبت الواجب الذي فيه قيد زائد إلا مع الذكر. إذا ذكر القيد أفهم أنه كفائي، أفهم أنه توصل تعبدي. فمقتضى القاعدة كونه توصليا لا تعبديا، نفسيا لا غيريا، لأن الغيري في قيد زائد، عينيا لا كفائيا، تعينيا لا تخييريا، والتفصيل موكول إلى الدراسات ال شنو؟ العليا لو العليا؟ العليا، العليا. شو في عيد ميلادها الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا. أكو بعضهم يقول العليا والحور في الجنة العليا، لا سمو العليا. المطلب الذي يليه فصل السادس اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. شنو معنى العنوان؟ هل إذا المولى أمر بشيء معين معنى ذلك أنه ينهاك عن ضده؟ قلت لك مثلا أزل النجاسة من المسجد، هل معنى ذلك لا تصلي؟ فهل الأمر بالشيء يلازمه النهي عن ضد هذا الشيء؟ الضد على العكس، يعني النقيض. أنا معناته لما أقول لك زين النجاسة يعني لا تصلي، لما أقول لك صلي يعني لا تزور، واضح هذا؟ فهل أن الأمر بفعل يتضمن ويلازم النهي عن ضد هذا الفعل أو لا يلازم؟ تقول يعني شنو الثمرة؟ خبنا بقول أنه يقتضي النهي عن ضده، أزل النجاسة يعني لا تصلي، ها؟ شنو الثمرة؟ شنو إذا قلت أن الأمر بالشيء يستدعي ويقتضي أن تنهى عن ضده، فإذا جئت بالضد وهو منهي عنه صار باطل، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في باب النواهي أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. فإذا أنا جئت وقلت لك أزل النجاسة يعني لا تصلي، وقمت أنت صليت والصلاة منهي عنها، فتكون صلاة باطلة. لكن إذا تقول لا الأمر بالشيء لا يلازم النهي عن ضده، فإذا صليت أنا صلاة صحيحة. شفت المبنى وين يفرق؟ هذا مبنى الأصول هني. إذا كان مبناك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا صليت راح تكون صلاة باطلة، راح تفتف الرسالة العملية صلاتك باطلة، لأن واجب عليك تزيل النجاسة. لكن إذا تقول لا الأمر بالشيء ما له علاقة بالنهي عن ضده. فلو صليت أنا صلاتي صحيحة لأنها صلاة غير منهي عنها. فهذا معنى العنوان اقتضاء الأمر بالشيء، الأمر بإزالة النجاسة، النهي عن ضده، ضد الإزالة شنو؟ عكس الإزالة. ما يشغلك عن الإزالة الصلاة مثلا، النهي عن ضده. اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا على أقوال. وقبل الورود في الموضوع نقول الضد، شنو معنى الضد؟ لما أقول الصلاة هي ضد لإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة ضدها الصلاة، الضد يقول لك مطلق المعاند، يعني العكس، يعني النقيض.
ثمرة البحث في التزاحم، يعني ثمرة لهذا البحث في التزاحم يجي.
تزاحم شنو؟
يعني هذا
مثل إنسان يصلي في مكان مغصوب،
الصلاة وتطهير المسجد.
لا هذا ماكو تزاحم هنا في المقام، لا لا، تزاحم لما أمر ونهي يجتمعون في شيء واحد، هذا نص التزاحم، هذا راح يجي إن شاء الله في باب النواهي. إيه لما أنت مأمور بالصلاة ومأمور بحرمة عدم التصرف في المكان المقصود، وراح نفرق بعد بين المسألين، بين المسألتين، بين اقتضاء الأمر والنهي وبين اجتماع الأمر والنهي. هذا التزاحم اجتماع أمر ونهي في مورد واحد، هذا الشكل. أما التطهير شيء والصلاة شيء آخر، ما في تزاحم، هذا ما يسمون تزاحم.
حتى لو كان في وقت واحد أنت مطالب بالصلاة وتطهير المسجد،
أنت شو مقصدك بالتزاحم؟ التزاحم الأصول اللي هم يريدوه، يعني أمر ونهي مجتمعين في شيء واحد، هذا مجتمع في شيء واحد مو فعل واحد. هذا الواحد يقول أنا تزاحم عنده، يعني يا أجيب الواجب يا أجيب الحرام، هذا بس هذا ماكو، إما هذا وإما هذا، أي فعلين يعني. وقبل الورود في الموضوع نقول الضد هو مطلق المعاند والمنافي. طيب الضد عندنا قسمين، عندنا ضد عام، شوف معرفة كل علم بمعرفة مصطلحاته، لازم حتى تفهم هالأصول لازم تفهم مصطلحاته. شنو مرادك بالضد؟ يقول عندنا ضد عام وعندنا ضد خاص. ضد العام هو ترك المأمور به، هذا معنى ضد العام. بينما الضد الخاص هو الانشغال بفعل وجودي يشغلك عن المأمور به. تفتر يعني لما أنا أجي يقول لي صلي، ما هو الضد العام للصلاة؟ ضد عام مو ضد خاص. قال لي صلي هذا أمر، ما هو الضد العام للصلاة؟ لا تترك الصلاة، فهو عدم ترك المأمور به. بس شوف هذا يسمو ضد عام، ترك الصلاة ضد عام لنفس الصلاة. إنزين قال لي صلي، ما هو الضد الخاص للصلاة؟ الضد الخاص مو ترك الصلاة، وإنما الإتيان بفعل يشغلك عن الصلاة.
هذا
يعني مثلا تزور، مثلا هذا أتيت بفعل، يعني تقدر تقول أن الضد العام هو أمر عدمي، بينما الضد الخاص هو أمر وجودي. فرقت بين الضد العام والضد الخاص. قال لي صلي، يعني لا تأتي بضد الصلاة. شو ضد الصلاة؟ ضد الصلاة إما أن يكون عاما وهو تركه، وإما أن يكون خاصا وهو الإتيان بفعل من الأفعال يشغلك عن الصلاة.
هذا العام،
هذا الخاص. ضد العام ترك الصلاة،
ترك الصلاة.
ضد الخاص تزور، فأنت إذا زرت تركت الصلاة. واضح هذا؟ فهل الأمر بالصلاة، هذا يصير معنى العنوان هالشكل، هل أن الأمر بالصلاة يلازم النهي عن ترك الصلاة أو عن الزيارة؟ هذا صار بعد معنى العبارة. يعني لما الشارع جاء قال لك صلي، في نفس كلامه كان يقول لك لا تترك الصلاة، لو بس قال لك صلي. ها شو تقول انت؟ هو لما قال لك صلي يعني يقول لك لا تترك الصلاة. اذا إيه؟ تقول يعني ايه لا تترك الصلاة، يعني هذا معناته الامر بالشيء يلزم النهي عن ضده. اذا تقول لا، هو قال صلي بس، ما قال لا تترك الصلاة،
هو قال صلي،
قال صلي بس، اللي نفهمه من اللفظة صلي، قال لا تترك الصلاة،
لا لا بس
ما هذا بالعقل تنفهم. شباب على هاي دقة الأصول. لأن شنو أنت إذا تقول لما قال صلي قال لا تترك الصلاة، يعني في قانونين نزلوا، قانون يقول صلي وقانون يقول لا تصلي، فأنت لما تخالف ما خالفت أمر واحد، خالفت أمرين، صلي ولا تصلي، لا تترك الصلاة. ها هل عندما قال المولى صلي معناه لا تترك الصلاة؟ هذا إذا تقول إيه معناه لا تترك الصلاة، يعني القانون الإلهي نزل الوحي بقانونين رسميين، قانون الأول يقول صلي والقانون الثاني يقول لا تترك الصلاة، فأنت لما تخالف ما خالفت شيء واحد، خالفت أمرين، فما تعاقب مرة واحدة، تعاقب مرتين، حالك حال زوجات النبي. واضح هذا؟ هو لا، نقول هو ما نزل إلا شيء واحد وهو الصلاة، الأمر بالصلاة، بعد لا تترك الصلاة هذا مفهوم، ما يحتاج الشارع يقول صلي ولا تترك الصلاة، لا تشرب الخمر وتكثر بالخمر، لا تسمع غناء وتكثر سماع الغناء، ما يحتاج يأمر مرتين، صح هذا؟ فالأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن ضده العام وهو عدم ترك الصلاة، أو يقتضي أو لا يقتضي، هذا بعد على الخلاف. فإذا عندنا ضد عام للصلاة وهو ترك الصلاة، وعندنا ضد خاص للصلاة وهو شنو؟ لا تزور مثلا. فهل عندما أمر بالصلاة نهاك عن ترك الصلاة؟ هل عندما هذا ضد عام، هل عندما أمرك بالصلاة نهاك عن الزيارة؟ هذا ضد خاص. أكمل لو خلاص هذا نكتفي به؟ قال الضد هو مطلق المعاند والمنافي، وقسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وضد خاص. الضد العام هو ترك شوف ترك يعني أمر عدمي، صلي صلي هذا أمر، شنو ضد العام؟ ترك الصلاة. خليك وياه يا شيخ باقر حتى أحس أن أنت متفاعل. والضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودي، يعني أمر وجودي، مثل شنو الوجودي؟ هي الصلاة. شنو ضدها الخاص؟
ضد الصلاة هم مثلا ترك الصلاة، انشغال بشيء ثاني.
انت لما تنشغل بشيء ثاني
زيارة مثلا،
صار هذا ضد خاص. لما ما تنشغل ما شاهد التلفزيون، تترك الصلاة وتقعد، سموه ضد عام. هذا أنا قلت لك معرفة كل علم بمعرفة مصطلحاته. أنت لما ترجع إلى علم الكلام، أي خالد مثل لك علم الكلام، شنو معنى العالم؟ يجي يقول لك علماء الكلام مراد من العالم خصوص الوجود المادي، مصطلح عندنا احنا، المراد من العالم الوجود المادي. تروح للفلاسفة يقول لا، حتى المجردات من ضمن العالم، العالم وجود مادي ووجود مجرد. ذاك المتكلم يقول لك لا، المراد من العالم الوجود المادي بس. فهذا هو، انت بتعرف العلم تعرف مصطلحاته، ضد عام ضد خاص، يوم يعني ضد عام يعني مثال كل مأمور به، صلاة يعني ما تصلي، صوم يعني ما تصوم، حج يعني ما تحج، هذا ضد عام. بينما ضد الخاص تأتي بفعل، شوف فعل تأتي وجود مو تترك، تأتي بفعل يشغلك عن المأمور. هذا حاجة أتوقع هذا نكتفي به. وعلى هذا تنحل المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين، موضوع إحداهما ضد العام وموضوع الأخرى ضد الخاص. فيقال في تحديد المسألة الأولى، هل الأمر بالشيء بالصلاة يقتضي ويستدعي النهي عن ضده العام وهو ترك الصلاة؟ حشي حشي كتب حتى ورثة الثالث من يجوا يشوفوا شوفوا الحاشية، يقتضي النهي عن ضده العام وهو ترك الصلاة. مثلا إذا قال المولى صلي صلاة الظهر، فهل معنى ذلك أنه ينهى عن تركها؟ هذا ضد عام، فهل هو نهي عن تركها؟ كأن يقول لا تترك الصلاة، كأنه قال لا تترك الصلاة، صلي على تترك الصلاة. وإحنا قلنا سابقا فعل الأمر شنو يدل؟ الحطة، فعله الحطة يدل على الطلب، ما يدل على شيء آخر، لا فور لا تراخي لا مرة لا تكرار لا نهي عن الضد، هم بعد ما العلاقة. الأمر صيغة الأمر تدل على الطلب فقط. فترك الصلاة ضد عام للصلاة، بمعنى أنه نقيض لا، هذا معنى الضد، الضد يعني عام، الضد يعني النقيض، مو ضد المنطق، ضد المنطقي والنقيض هذاك شيء آخر، ضدان أمران وجوديان، والنقيض أمر وجود عدمي. والأمر بها بالصلاة نهي عن تركها، حاشية عندكم إيه، كما أن ترك الصلاة ضد عام لها للصلاة، يعني الصلاة ما هو ضدها العام؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة ما هو ضدها العام؟ فعل الصلاة. حلو حلو كذلك الصلاة أيضا ضد عام لتركها. فهمت كلامي؟ لو تعهد صار منطقا. الصلاة ما هو ضدها العام؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة ما هو ضدها العام؟ فعل الصلاة. هذا اللي يقول. وعلى هذا فالضد العام هو النقيض، معنى ضد العام النقيض يا شيخ باقر، ونقيض كل شيء إما رفعه أو شنو أو مرفوعه. لا إله إلا الله. إيه بعد يقول لك هو صحيح كتاب موجز في الأصول، بس لازم نغلق العبارة، ولا إذا ما غلقنا العبارة راح تقراها أنت في البيت وتكتفي بهذا. ونقيض كل شيء إما رفعه أو مرفوعه، فترك الصلاة رفع والصلاة مرفوع، وكل نقيض للآخر ضد عام له. وش اللي تقول؟ تقدر تشرحوها؟ آه يا شيخ، شيخ حسين ضاع، حسين
منتظر،
منتظر. نعم. تقدر تبينوها؟ لو أنا أبينها.
ونقيض كل شيء إما رفعه أو مرفوعه.
نعم.
لعله
إشارة
إلى عملية النقل
بأن
تدخل أداة
السلام. نعم صحيح.
المرفوع هو ما أدخل عليه الصلاة، الحين الفعل رفع هو المرفوع يعني.
نعم، لما تقول صلاة ولا صلاة، هذه الصلاة شنو نقيضها؟ نقيضها رفع الصلاة، لا صلاة، فصار نقيض الصلاة رفعها، نقيض الصلاة رفعها، فتقول لا صلاة. إنزين لا صلاة شنو نقيضها؟
الصلاه
المرفوع وهو الصلاه. هذا هذا يسموه مرفوع وهذا يسموه الرفع. نقيض الصلاه الرفع، نقيض الرفع المرفوع وهو الصلاه. تصفيط حاشي الله وكيل. ونقيض كل شيء إما رفعه، إذا كنا نسأل عن نقيض الصلاة، نقيض كل شيء رفعه، إذا كنا نسأل عن نقيض الصلاة، نقيض الصلاة رفعها وهو لا صلاة، نقيض الصوم رفعه وهو لا صوم، نقيض الحج رفعه وهو لا حج. لكن إذا بسأل مثلا نقيض الإنسان، شنو نقيض الإنسان؟ رفعه وهو لا إنسان، لا إنسان يسموه نقيض إلى الإنسان وهو رفع الإنسان. إنزين، لكن لما باجي بسأل عن نقيض لا صلاة، نقيض لا صلاة ونقيض لا صوم ونقيض لا حج ونقيض لا إنسان، نقيض شنو؟ مو الرفع المرفوع، الصلاة، الإنسان، الصوم، الحج، هذا. وكل نقيض للآخر ضد للآخر. فلما أقول لك ما هو الضد العام للصلاة؟ ترك الصلاة. ولما أقول لك ما هو الضد العام لترك الصلاة؟ الصلاة. واضح هذا؟ بقية الكلام تأتي إن شاء الله، أو هذا نقرأ بعد حتى نوقف عند المسألة الأولى. أي كما يقال في تحديد المسألة الثانية، المسألة الأولى ضد العام، المسألة الثانية ضد الخاص، إن الأمر بالشيء بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ مثلا زيارة ومثل بإزالة النجاسة، فإذا قال المولى أزل النجاسة عن المسجد، فهل الأمر بالإزالة لأجل كونه واجبا فوريا، هذا بين قوسين، بمنزلة النهي عن فعل وجودي يعاندها كالصلاة في المسجد؟ فكأنه قال أزل النجاسة ولا تصلي في المسجد عند الابتلاء بالإزالة. فهذا هو محصل الكلام، لما يقول صلي هل معناه يقول لا تترك الصلاة؟ ولما يقول أزل النجاسة معناها لا تصلي؟ هذا محل الكلام كذا. طبعا هو الشيخ السبحاني لا يرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء أمر بالشيء، انتهينا بعد، هو البعث والانبعاث الطلب، بعد نهي عن ضده ما نهي عن ضده، هذا يفهم من وين؟ القرائن. ضد العام وضد الخاص والثمرة، هذا كله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.